أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أنه قادر على أن يبعث في كل قرية في كل بلد نذيرا منذرا، ولكنه شاء سبحانه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الرحمة للعالمين وهو المرسل من عند رب العالمين سبحانه، اختيارا واصطفاء واجتباء بهذه الرسالة الكريمة إلى الخلق جميعهم إنسهم وجنهم يدعوهم إلى ربه سبحانه. فكما أن الله سبحانه ينزل المطر من السماء ليحيي به الأرض ويصرفه كيف يشاء سبحانه تبارك وتعالى في البلاد وبين العباد، فكذلك رحمة الله عز وجل أن يحيي القلوب بهذا القرآن العظيم، جعل المطر حياة للأرض وجعل القرآن حياة للقلوب، جعل المطر يصرفه كيف يشاء في كل قرية وبلد، وجعل هذا القرآن العظيم كذلك المطر كهذا المطر، جعل القرآن مع النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو به الخلق جميعهم ويقول له: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولكن الله أراد رفع درجة النبي صلى الله عليه وسلم فجعله وحده ليس في زمنه فقط ولكن في كل الأزمان عليه الصلاة والسلام من حين بعثته حتى تقوم الساعة هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه وليس بعده رسول، إلا ما يكون من نزول المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام ليحكم بشرع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ليحكم بهذا القرآن العظيم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويرفع الجزية ويكسر الصليب. فهنا أحكام القرآن هي التي تنفذ وليس غيرها إذا نزل المسيح صلوات الله وسلامه عليه. بل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأم يصلي بالناس يأمهم رجل منكم، يصلي المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام مع الناس يأمهم رجل منهم يعني من المسلمين يأم المسيح ويأم غيرهم، إماما رجل من هذه الأمة يأم الجميع حين نزول المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام. الغرض أن هذه الآية تبين أن الله عز وجل اختص النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى جميع الخلق، ونص على ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كافة، أرسل إلى جميع الخلق عليه الصلاة والسلام إنسهم وجنهم. قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من اتباع آلهتهم أو من جعل لهم أياما ولغيرهم من المسلمين أياما أخرى أو لتمييزهم على غيرهم، لا تطع الكافرين وجاهدهم. هنا في الأعوام المكية لم يكن جهاد السيف قد فرض بعد، إنما جهاد السيف كان في المدينة، فهنا الجهاد بالحجة والبيان، الجهاد بالقرآن والإعلان، الجهاد أن يخرج إلى الناس فيدعوهم إلى الله سبحانه ويحذرهم من غضبه والعصيان، فهذا الجهاد، جاهدهم جهادا عظيما وجهادا كبيرا بالدعوة إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى. فلا تطع الكافرين، وفيه تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين بالتبع، لا تطع الكافرين، طاعتهم مضرة لك ومضرة في هذا الدين وفي النهاية تؤدي إلى النار والعياذ بالله. فالمؤمن لا يستجيب للكافر أبدا، لا يطيعه، فإن الكافر لن يرضى من المؤمن حتى يتبع ما هو عليه. فقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالمشركون أعداء للمؤمنين، لن يرضوا عن المؤمنين أبدا، وكذلك اليهود وكذلك النصارى. إلا ما ذكر في الأمر النصارى أن منهم من يتواضع حين يسمع القرآن ويستجيب لدين رب العالمين سبحانه ويبكي خشوعا وخضوعا فيدخل في هذا الدين، فهؤلاء فقط الذين ذكر الله عز وجل أن قلوبهم لينة، وأنهم يسمعون القرآن وأنهم يبكون من سماعه ويدخلون في دين النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فجميع الكفار لن يرضوا عن المسلمين أبدا إلا أن يتابعوهم في دينهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فقال: فلا تطع الكافرين. تطيع تظن أنهم يرضون عنك، لن يرضوا أبدا مهما تنازلت، يطلبون التنازل أكثر من ذلك. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، جاهدهم بهذا القرآن. القرآن سلاح عظيم قوي قاهر، لأنه كلام رب العالمين سبحانه. تمسك بالقرآن وجاهد به، تجاهد بهذا القرآن، تتعلم القرآن، تحفظ القرآن، تعرف أحكامه، تدعو الناس إليه، تتخلق بما فيه من آداب عظيمة. فإذا كنت على هذا العلم من القرآن، جاهدت الكفار بالبيان، فالله عز وجل ينصرك عليهم. جاهدهم به جهادا كبيرا. وقد جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن جهادا عظيما، دعاهم ليل نهار وهو في مكة، لم يستجب له إلا القليل عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر إلى المدينة ودعا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، استجاب الناس ودخلوا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الجهاد باليد والسيف والسنان، فجاهد الكفار بالدعوة وباللسان وبالسيف والسنان، فنصره الله سبحانه ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا كان القرآن فيه الحجة وفيه البيان، ولكن ليس وحده فقط، وإلا فالله عز وجل جعل مع القرآن حكم الجهاد، وقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالمسلم يحب رحمة رب العالمين سبحانه، ويحب أن يسلم، ويحب أن يأمن، ولكن الله عز وجل فرض عليه: جاهدوا في سبيل الله سبحانه. كتب عليكم القتال كما كتب عليكم الصيام وفرضت عليكم الصلاة، كتب عليكم القتال. في القتال العزة لهذا الدين والإعزاز للإسلام والمسلمين. فالله عز وجل لما فرضه، لعل البعض من المسلمين لم يفهم وقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فالله سبحانه تبارك وتعالى يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فلما جاهد المسلمون وجدوا حلاوة النصر، ووجدوا عزة التمكين لما مكنهم الله سبحانه، فأحبوا الجهاد في سبيله، فلم يزالوا مجاهدين في سبيل الله، طالبين الشهادة، طالبين الآخرة، فأعطاهم الله الآخرة والأولى، أعطاهم الجنة وأعطاهم الدنيا، فصاروا الملوك على الدنيا يحكمون بشرع رب العالمين سبحانه، ودانت لهم الدنيا، لأنهم أعزوا دين الله سبحانه، ولأنهم نصروا، ولأنهم أحبوا الآخرة وأحبوا الشهادة في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمكن لهم سبحانه تبارك وتعالى. ففي مكة قال: جاهدهم به بالقرآن. وفي المدينة قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال: فاقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد. فأمر الله عز وجل المؤمنين بقتال الكفار. الكافر طالما المؤمن يستعد له يخاف منه، لكن إذا نام المسلم ونسي نفسه، إذا بالكافر يتحرش به ويعلو فوقه ولن يتركه أبدا. الدنيا هكذا، إما أن يغلب المؤمن بدين الله سبحانه فيعزه الله، وإما أن يغلب الكافر بكفره. الإنسان المؤمن يتمسك بدين الله ما يخافش من حد، الكافر لما يجد المؤمن يهابه يقوم يستأسد عليه، والمؤمن يترك دين ربه سبحانه فيخذله الله ولا ينصره. لذلك أسباب النصر أن يتعلم الإنسان المؤمن دين ربه، شرعه العظيم، أن يتمسك به، أن يدعو إليه، أن يجاهد في سبيله، ينصره الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم ذكر لنا من آياته العظيمة سبحانه: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ومن كل أو قال هنا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وذكر في الآية الأخرى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فذكر البحرين، وهنا لا يحتمل المعنى إلا البحر الملح والبحر العذب، يعني النهر، البحر والنهر. وإن كانت الآية في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان يحتمل الاثنين ويحتمل واحدا وهو البحر المالح. يقول الإمام القرطبي هنا: مرج البحرين أي خل وخلط وأرسل. كلمة مرج تأتي بمعنى الاضطراب، وتأتي بمعنى الاختلاط، ومعنى دخول الشيء في الشيء. فهنا مرج الله البحرين أي أرسلهما، هذا البحر المالح وذاك البحر العذب اللي هو النهر، فأرسله، فمعنى خلاه أي تركه منطلقة، انطلق النهر لغاية ما صب في ماء البحر. هنا مرج اختلط الاثنان، ولكن الاتصال الذي بين الاثنين، هل جعل ماء البحر يتحول إلى عذب أو جعل ماء النهر يتحول إلى ملح؟ لم يحدث ذلك. فقال الله سبحانه: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، عذب ماء النهر، فيه عذوبة وفيه حلاوة وفيه فرات شديد العذوبة، طعمه جميل، هذا عذب فرات، وذاك هذا ماء البحر، وهذا ملح أجاج، ملح أجاج شديد الملوحة، ومع ملوحته قد يكون فيه مرارة مع الملوحة التي فيه. هذا عذب فرات شديد العذوبة، وذاك شديد الملوحة. ويرسل الله عز وجل النهر، آيات من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، حفظ ماء البحر بملوحته، الملوحة التي فيه تمنعه من التعفن، وحفظ الكائنات التي فيه بما جعل لها من غذاء في هذا البحر وما جعل لها من تنفس في داخله، وحفظ ماء النهر وهو الماء العذب إذا وقف في مكانه لعله ينتن، لأنه واقف راكد، ولكن حفظه سبحانه بأن أجراه، جعله ماء جاريا، جري ماء النهر يجعله يصير على ما هو عليه أنه عذب فرات ولا يتعفن أبدا. هذا من حكم الله سبحانه ومن رحمته بعباده، حفظ لهم هذه المياه. ماء النهر فوق، اللي فوق يبقى عرضة للجراثيم، عرضة للبكتيريا، عرضة للأشياء التي تقع فيه، فحفظه الله عز وجل بالجريان، طول ما بيجري ما يحدث له ذلك، لأنه متغير دائما، يجري ويصب في البحر، يصب في البحر يتبخر إلى السماء، تيجي الرياح تدفع وتحركه إلى مصب النهر، في مكان نزول المطر في أول النهر ينزل الماء، يجري الماء في النهر، يصب في البحر، وهكذا دور بين الأرض وبين السماء، يحفظ الله عز وجل للعباد بهذه المياه وهذه الأمطار. الماء الذي فوق في العيون في الآبار يحفظه الله عز وجل بهذه الصورة، ماء الأنهار بيجري، ماء العيون نابع من مياه جوفية داخلية، المياه الجوفية جعلها الله عز وجل على بعد كبير من السطح الأرضي بحيث تكون بعيدة عن نزول الجراثيم إليها، فيحفظها الله سبحانه وتبارك وتعالى في جوف الأرض بذلك، فهذه محفوظة وهذه محفوظة وتلك محفوظة. ويرينا الله عز وجل آياته العظيم: وهو الذي مرج البحرين، أي أرسل البحرين أو جعلهما يضطربان فيختلطان، منها أمر مريج، فهم في أمر المريج، أمر مختلط مضطرب. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، شبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له عمرو أو عبد الله بن عمرو بن العاص: كيف أصنع؟ جعلني الله فداك. قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. هنا إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، المعنى إن صار الناس أهل منكر، ومن تش قادر تغير هذا المنكر لمولود، من علامات المنكر فيه مردت العهود، بقت العهود بتاعتهم كثيرة مختلطة مضطربة، ما بيوفوش بحاجة من هذه العهود التي يقولونها. كذلك خفت أماناتهم، كثرت فيهم الخيانات، خفت الأمانة فثقلت الخيانة. إذا رأيت الناس على هذا الشيء وكانوا هكذا مختلطين مضطربين، لا رأي يجمعهم ولا دين عندهم، يبقى ابعد عن هؤلاء، لن تقدر أن تصلح فيهم شيئا، وتخشى على نفسك أن تتغير أنت ولا تقدر على إصلاحهم. أما المؤمن طالما يقدر على الإصلاح فيلزمه أنه يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى لعل الناس يستجيبون. وفي الحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهنا مردت العهود معنى اختلطت. كذلك مرج البحرين أي جعلهما يختلطان أو يدخل هذا في ذلك. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. الفرات شديد الحلاوة أو شديد العذوبة، حلو شديد العذوب، هذا فرات. وهذا ملح أجاج، أجاج يعني شديد الملوحة وفيها مرارة أيضا. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وجعل بينهما برزخا، قال القرطبي أي حاجزا من قدرته، حاجز من قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى. لا يغلب أحدهما على صاحبه، لا يغلب أحدهما على صاحبه. وجعل حجرا محجورا، قال أي سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر. هذا الشيء المشاهد أمام الناس، أمر البحرين يلتقيان، هذا بحر يلتقي مع بحر آخر، يمكن الكثير من العرب لم يروا ذلك، وخاصة عند نزول هذه الآية. هذا البحر اللي يراه يشوفه فين، مصب النهر في البحر، هيجي هنا مصر عشان يشوف النيل وهو يصب في البحر المتوسط مثلا، ما شافوش هذا الشيء وما قدموش إليه. ولكن يخبره الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذه الآيات العظيمة العجيبة في مدلولها. وهو الذي مرج البحرين ولم يذكر بحرين معه دين عندك مثلا، البحر الفلاني والبحر الفلاني، لا البحرين، يبقى كل بحرين يلتقيان على هكذا. هنا قال هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وهنا قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فأطلق أطلق البحرين، فاحتمل البحر الملح والبحر العذب، واحتمل البحران المالحان. يجي العلماء المتخصصون في البحار فيقولون إنه علم البحار لم يستقر كعلم حقيقي إلا في سنة 1873 1873 بعد، شوف قد إيه من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 12 قرن من النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة 1800 ميلادية يعني بعد 12 قرن من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوها، يقول العلماء إن في هذه السنة خرجت سفينة اسمها تشالنجر وطافت حول البحار 3 أعوام، 3 سنين سفينة لفت بحار العالم للدراسة. ده أول ما حدث في دراسات البحار عشان يبقى لها شيء منظم وشيء معلوم، إيه البحار هذه؟ بدأت تدرس مياه البحار، مياه المحيطات، مياه الأنهار، التقاء هذه بتلك، والكائنات الموجودة هنا والكائنات الموجودة هنا، درجة الكثافة في المياه اللي موجودة، درجة الملوحة، درجة العذوبة. إذا التقى البحر بالمحيط بيحصل إيه اللي فيه، إذا التقى البحر ببحر آخر، إذا التقى النهر بالبحر إيه اللي بيحدث فيه. بدوا يدرسون هذا الشيء، بعد 3 سنوات بدوا يؤسسون علوم البحار. قالوا هذه الباخرة هي أول هيئة علمية بيّنت أن البحار المالحة تختلف في تركيب مياهها. البحار المالحة يلتقي بحر وبحر ما يختلطوش أبدا، البحر بالمحيط مية البحر لها خصائص معينة، مية المحيط لها خصائص تانية، وإن كان ده مالح وده مالح ولكن ده ملوحة بدرجة معينة والتاني ملوحة بدرجة معينة. الكائنات الحية هنا كائنات مش موجودة هنا، هنا كائنات ما تعيش هنا، هذا ملح وهذا ملح. كذلك الماء العذب مع الماء المالح، هنا له كائنات حية وأسماك تعيش بداخله، وهناك أسماء أخرى، والأعجب من ذلك البرزخ الذي بين الاثنين، البرزخ المنطقة اللي بيلتقي ماء البحر مع ماء النهر فيها، يقولون كأن في حادث يحدث هذه المنطقة، لها كائنات حية تعيش فيها فقط، إذا خرجت منها لماء النهر تموت، خرجت منها لماء البحر تموت، لا تعيش إلا في هذا البرزخ اللي ربنا قال لنا إيه، وحجرا محجورا، مانعا ممنوع، يعني الداخل فيه ممنوع يخرج منه، يخرج منه يموت، من هنا يخرج منه يموت، كائنات محجور عليها في هذا المكان، لا تعيش إلا في هذا المكان فقط اللي هو منطقة البرزخ بين الاثنين. يقول العلماء في ذلك بيّنت هذه الباخرة بعد الدراسات أن البحار المالحة تختلف في تركيب مياهها، ولقد أقاموا محطات ثم قاسوا النتائج من هذه المحطات ووجدوا أن البحار المالحة تختلف فيها الحرارة والكثافة والأحياء المائية وقابلية الذوبان في الأكسجين، يعني ما بين بحر وبحر ومحيط. في سنة 1942 ظهرت لأول مرة نتيجة أبحاث طويلة، جاءت نتيجة لإقامة مئات المحطات البحرية هنا في هذه السنة، بدوا يقيمون محطات بحرية للدراسة على البحار والمحيطات والأنهار، محطات بحرية كل محطة هيئة علمية موجودة فيها للدراسة والبحث. فوصلوا من ذلك، قالوا إن مياه المحيط مثلا لا تتكون من بحر واحد بل من بحار كثيرة، كل بحر له خصائصه، وينزل في المحيط، المحيط له خصائص، التقاء البحر ده بالمحيط ما يغيرش واحد من الاثنين، التقاء البحر الثاني بالمحيط ما يغيرش واحد من الاثنين، وهكذا. يقولون بل من بحار مختلفة وهو محيط واحد. ولما جاءت مئات المحطات ووضعت في أو وضعت في هذه الأماكن، ميزت أن بحر أو الملح الذي في المحيط يختلف عن الملح الذي في الماء العذب، وكذلك الحرارة والكثافة والملوحة والأحياء المائية وغير ذلك يختلفان من مكان لمكان. قالوا وأيضا وجدوا في هذه الآية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. معلوم عند العرب أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من البحر المالح فقط، من البحر المالح فقط. ولذلك المفسرون جميعهم لما يتكلمون في هذه الآية يقولون الآية مرج البحرين يعني العذب والمالح، قالوا يخرج منهما، قالوا يعني من أحدهما، يعني من أحدهما اللي هو المالح فقط، لأن العرب لم يكونوا يعرفون لؤلؤا ومرجانا يخرج إلا من البحر المالح فقط. لكن بعد هذه الدراسات وجدوا أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من البحر العذب أيضا، ولكن مش عند العرب، وجدوا ذلك في إنجلترا، وجدوا في أستراليا، وجدوا في أمريكا، أماكن بعيدة جدا عن العرب لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن هنا يذكر يخرج منهما من الاثنين، من البحر الملح ومن البحر العذب. فلما كان المفسرون لا يجدون ذلك فقالوا يبقى من البحر المالح فقط، ما نعرفش بحر العذب ده يخرج منه هذا الشيء، يبقى الآية وإن جاءت على هيئة العموم في الاثنين ولكن المقصود بها الخصوص، إنما العلماء الآن يقولون لا، ده من الاثنين، من البحر الملح بيخرج اللؤلؤ والمرجان ومن البحر العذب يخرج اللؤلؤ والمرجان. صدق الله العظيم حين يخبرنا بذلك، يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من نعم الله عز وجل تكذبون أيها الإنس وأيها الجان، تكذبان، يخاطب الإنس والجان. وهنا في آية الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا، البرزخ المنطقة الحاجزة الوسط التي بين الاثنين، منطقة الالتقاء. والأعجب من ذلك لما تيجي مياه جوفية، مياه عذبة تحت المحيط أو تحت البحر، مياه عذبة تحت البحر، تقوم تنفجر من تحت البحر وتطلع المياه العذبة في نص البحر، مية عذبة، يقوم أهل هذا المكان يأخذون من وسط مياه البحار مياه عذبة يأخذونها، وذكروا أنه بيتحسب لها حسبة عشان يعرفوا ذلك المياه العذبة تخرج من أي مكان. قالوا إنه برزخ مائي وفاصل مائي يفصل بين كل بحرين يلتقيان في مكان واحد، سواء في محيط أو في مضيق، هناك برزخ وفاصل يفصل بينهما. وتمكنوا من معرفة هذا الفاصل وتحديد ماهية هذا الفاصل، وقالوا إنه أحيانا هذه المياه العذبة اللي تنفجر من داخل البحار يقدروا يحددوا العمق بتاعها، تبقى هي فوق المياه المية المالحة موجودة تحت، المياه العذبة موجودة فوق، ويقدروا يحسبوها، يقولوا بنسبة علو الشط أو البر عن البحر قد إيه، يحسب ارتفاع البر عن البحر، يعرف سمك المية العذبة اللي فوق البحر قد إيه، يضرب المسافة الأولى في 40 تطلع قد إيه سمك هذه المية، ما بتختلطش بها، تفضل عذبة زي ما هي، وهي خارجة من قلب البحر مية عذبة والبحر ملح، فيأخذون هذه المياه العذبة للشرب. جعل بينهما برزخا لا يبغيان، لا يطغى ماء البحر فيملح هذه المياه الجوفية، ولا هذه المياه تقدر تغير مياه البحر، وجعلها رحمة للعالمين. نسأل الله من فضله ورحمته، إنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.